أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن المصنف قسم مجموعة الإشكالات التي يورد بها على الاستدلال بآية النبأ لحجية الخبر الواحد إلى قسمين. قسم قال لا يمكن دفعه، وكان عبارة عن إشكالين، أولهما أن هذه الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، وأن المفهوم أنه إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبين، من باب أنه ليس هناك ما يتبين سالب انتفاء الموضوع. الثاني أن التعليل بالتحذير من الوقوع في إصابة قوم بجهالة ثم الندم على ذلك يشمل خبري الفاسق والعادل جميعا، لأن العادل أيضا لا يفيد خبره العلم ويبقى معه الجهل واحتمال الإصابة والوقوع في الندم، جميع ذلك قائم فيه، والعلة تعمم وتخصص كما بينا هناك. فهذا التعليل قرين على عدم مفهوم، يقول يتبين في الكل ما لا يفيد العلم ويخشى معه من الوقوع في الندم. وأما المجموعة الثانية فهي ما يمكن دفعه ورده من الإشكالات، وقد استعرضها جميعا ورد عليها جميعا، يعني ما استعرضه منها، وإلا قد يكون هناك بعض ما لم يذكره أيضا يعرف جوابه ويفهم إشكاله من معرفة ما تقدم من إشكالات وأجوبة. بعد ما انتهى من هذا يقول هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان، لأن كل ما ذكر في القسم الثاني قد رده المصنف، فليست في الحقيقة بواردة هذه الإشكالات، وإنما المهم الوارد إيرادان، هما إيرادا القسم الأول، يعني ما لا يمكن دفعه، اللذين بينتهما الآن، إيراد كونها مسوقة لتحقق الموضوع، وإيراد عموم التعليل. ومع ذلك يقول مع أنه أسمى هذين بما لا يمكن دفعه، والآن يقول الوارد منها هذان الإيرادان، مع ذلك يقول العمدة من هذين هو الأول. لماذا؟ لأن الثاني إن كنت تذكر بين وجها لإمكان دفعه، فإن الإشكال واستحكامه مبني على تفسير التبين في الآية بالتبين العلمي، فإذا كان المقصود التبين العلمي فيقال وكما لا علم مع الفاسق فيحتاج إلى تبين وتحصيل العلم حتى لا نقع في الجهالة، ولا علم أيضا مع خبر العادل فيحتاج إلى تبين علمي يرفع الجهالة ويمنع من الوقوع في مخالفة الواقع والندم. إشكال مبني على هذا، وإلا فإنه يمكن أن يفسر التبين بالظهور العرفي كما قال هناك، الذي لا يختص بتحصيل العلم ويشمل تحصيل الإطمئنان، حينئذ يندفع الإيراد الثاني ولا يشمل التعليل خبر العادل، لأن المحصل المعنى يصير هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ولو بتحصيل الإطمئنان، وخبر العادل عادة أو كثيرا وغالبا ما يفيد هذا الاطمئنان. عادل يتحرز عن الكذب وعن غيره من المعاصي فيطمئن من كلامه بصدق مضمونه. وليس الفاسق هكذا، فاسق حتى ولو كان متحرزا عن الكذب، هذا اللي نعبر عنه بالثقة، ما دام لا يتورع عن ارتكاب المعاصي في كل لحظة هو في معرض أن يعصي. حتى لو أحرزنا أنه عادتان لا يكذب، لكن ما دام يفعل مثل الزنا وشرب الخمر وأمثال ذلك، فالآن هو أيضا وفي كل خبر يأتي وفي كل لحظة ومعرض لأن يكون بدأ يكذب ويكذب علينا. احتمالات الكذب فيه موجودة، تعمد الكذب. والاطمئنان وإن حصل من خبره أحيانا، وبناء على هذا قد تقول لا معنى للتفصيل بين الفاسق والعادل، كما العادل يفيد خبر الاطمئنان فأخرج عن المنطوق، كذلك الفاسق أحيانا يفيد خبر الاطمئنان، فلماذا يطلق وجوب التبين في خبر الفاسق؟ قلنا هذا للإرشاد إلى أن ما يحصل من الاطمئنان من خبر الفاسق لا يجوز لأجل الاحتمالات تعمده الكذب الاعتماد على مثل هذا الاطمئنان والركون إليه، ولا بد من تحصيل الاطمئنان من خارج الخبر، فتبينوا من خارج الخبر. جاءكم فاسق من نبأ، لا تنظر إلى ما يحصل من النبأ، فتبينوا من خارج النبأ، لأنه وإن حصل معه اطمئنان لكن لا عبرة به، لا يركن إليه بسبب خصوصية الفاسق بخلاف العادل. ما يحصل من خبر من اطمئنان يعتمد عليه ويركن إليه، لذلك لا يجب التبين معه. فإذا حمل التبين على الظهور العرفي الشامل للاطمئنان يخرج خبر العادل عن المنطوق والتعليل، لأن المعنى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولو بتحصيل الاطمئنان من خارج، لأن الاطمئنان وإن حصل من خبر فاسق أحيانا لا يركن إليه، بخلاف العادل فإنه خبره يفيد كثيرا أو غالبا الاطمئنان الذي يصح الاعتماد عليه والركون إليه، فلا يجب فيه التبين. بهذا النحو لا يشمل التعليل العادل، خبر العادل مطلوب التبين من خارج في من لا يصح الاعتماد على الاطمئنان إن حصل من نفس خبره وهو الفاسق، وليس كذلك العادل. فبناء على هذا كما صرح المصنف أخيرا ذكر محاولات للجواب عن الإشكال الثاني ردها، قال فالأولى لمن يريد دفع هذا الإراد الثاني التمسك بذاك الوجه الأول المبني على تفسير التبين بالعرفي الشامل للاطمئنان. وإن كان على هذا التفسير كما قلنا هناك وسينبه عليه في سياق الكلام الآتي، تدل الآية على حجية مرتبة خاصة من الظن هي الظن الاطمئناني، لأن الآية ماذا تقول؟ لا عبرة بوجود الخبر وعدمه، إذا فرضنا جاءكم الفاسق بالنبأ فأنتم تبينوا واعملوا بمقتضى التبين، واصرف النظر الآن على الخبر، تبين واعمل بمقتضى التبين. فإذا كان مقصود التبين ما يشمل الاطمئنان، فمعنى ذلك أن ما يحصل لك بنتيجة التبين من اطمئنان يعمل به، يعني حجة، واضح؟ يعني حجة. وبالتالي إذا فرض أن خبر العادل كما ادعيت غالبا وعادة يفيد الاطمئنان فهو حجة من جهة هذا الاطمئنان بنفس هذا المنطوق، فتبينوا يعني حصل الاطمئنان، ومن دون حاجة إلى تصوير مفهوم إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. وقال إذا فسر بهذا يندفع الإشكال الثاني، لكن معه يصبح الاستدلال على حجية خبر العدل بالمنطوق لا بالمفهوم. هذا ليس بإشكال، فليكن هكذا إذا تم وحمل على التبين العرفي فليكن يفيد حجية خبر العدل بالمنطوق لا بالمفهوم. أي إشكال في هذا حينئذ مثلا؟ إذن العمدة الإيراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين، وإلا فالثاني يمكن دفعه بالنحو الذي بينته. ثم يقول كما أنه يمكن أن يتوسع في التبين إلى العرف الشامل للإطمئنان ولا يقتصر على العلم، هناك من يدعي أن التبين شامل للظن أيضا. فتبينوا يعني ولو بتحصيل الظن. بس من أي جهة يكون الظن تبينا؟ طيب يعني لأن مثلا المقصود بالتبين مطلق الظهور ولو الناقص الذي يرجح ما تعلق به مثل الظن. الظن أيضا نوع ظهور، نوع تبين ولو ناقص لكن نوع تبين. فالتبين يشمل الظن. بناء على هذا وكما استدل في السابق في أصل المسألة على حجية خبر العدل بمفهوم الآية إن جاءكم غير الفاسق يعني العادل بنبأ فلا تتبينوا، بناء على تعميم التبين للظن يستدل بالمنطوق على حجية خبر العدل إذا حصل الظن بصدق هذا الخبر. واضح؟ إذا حصل الظن بصدق هذا الخبر، لما دام المقصود من التبين التبين الشامل للظن، وأن ما كان مظنونا بصدقه فهو متبين ولا يحتاج إلى تبين ويعمل به بمقتضى ما فيه من تبين، إذا كان هكذا فخبر العدل إذا حصل معه الظن بصدقه فهو متبين أو متبين. نعم غير العدل، غير العدل. نعم هذا اشتباه من عندي، لأن العدل فرضنا بحسب الاستدلال السابق أنه يفيد عادة الظن بل أكثر، يعني مرتبة خاصة من الظن الاطمئنان. يقول كما يستدل بالمفهوم على حجية خبر العدل بناء على تعميم التبين للظن يستدل بالمنطوق على حجية خبر غير العدل حتى الفاسق إذا حصل معه الظن. يعني يقول لك إذا جاء الفاسق بالنبأ فتبينوا يعني ولو بتحصيل الظن، يعني إذا لم يكن الظن حاصلا، أما إذا حصل معه الظن فالتبين حاصل. وإذا بل قد يقال خبر الفاسق عادة لا يفيد الظن، فيكون المقصود إذا حصل الظن معه ولو من خارجه، فإذا حصل الظن من خارج كفى ذلك في صدق التبين يعني وفي جواز العمل هكذا. ومن التبين الظني في خبر الفاسق أن يكون مع خبر الفاسق واحدة من الشهرات الثلاث، مثل أن تكون هذه الرواية من الفاسق رواية مشهورة على ألسن الرواة، مشهورة كرواية، هذا يجب الظن بصدقها وتصبح متبينة. أو تكون وإن لم تكن مشهورة كرواية لكن العمل بها مشهورا، رواية فاسق ولكن يعملون بها مثلا، فالعمل بها من قبل المشهور يجب الظن أيضا بصحتها بصدق مضمونها. أو على الأقل لم تكن هي مشهورة ولا استند إليها مشهور العلماء في العمل، يكون هناك شهرة فتوى على طبقها. يفتي المشهور بمعنى بفتوى بمضمون مطابق لما في خبر الفاسق، هذا أيضا يعضد هذه الرواية ويوجب الظن بصحة مضمونها وبمطابقته للواقع بالصدق. يعني هذا، ومن هنا تجد أن بعضهم تمسك بمنطوق هذه الآية التي تقول فتبينوا، يعني يكفيكم التبين ولو الظني، تمسك بهذا المنطوق للقول بحجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة. يعني إذا كان من شهرة من الشهرات الثلاث، أو على الأقل شهرة عملية يعني استناد إلى الخبر، هذا قدر متيقن، لكن يمكن أن يكون مقصود هذا الكل. لما دام العبرة بالظن، فنحن بينا في الثلاث يحصل الظن بصدق هذا الخبر، فيصبح ضعفه كونه خبر فاسق منجبرا بما عضله من شهرة أوجبت الظن بصدقه. فبما أن العبرة بحسب المنطوق بالتبين ولو الظني، تجد بعض العلماء تمسك بهذا المنطوق ليقول الخبر الضعيف إذا استند المشهور إليه انجبر، يعني أصبح مضمون الصدق، فيكون متبينا ويجوز العمل به بمقتضى ما دل عليه هذا المنطوق، على الأقل الخبر المنجبر بالشهرة العملية. وإن كان صورنا تحقق الضم بالصدق والانجبار بهذا المعنى في الشهرات الثلاث، هذا كله إذا أردت التبين التفصيلي، الظن التبين شامل الظن لكن التفصيلي مقابل الظن الإجمالي. ما المقصود بالظن التفصيلي؟ في خصوص هذه الرواية التي جاء بها الفاسق أظن بالصدق والمطابقة للواقع، الرواية هذه الشخصية التي جاء بها تصبح مضمونة الصدق، إذا كفى الظن بصدقها وكان ذلك تبينا فنقول ما قلنا. أما الظن الإجمالي فهو الظن بوصف في الراوي مستلزم عادة أو غالبا للصدق، وإن لم يستلزم الظن بصدق هذه الرواية منه تفصيلا. مثل وثاقة الراوي، وثاقة الراوي سأنا قلت الظن بوصف، لا ليس الظن، ولو أحرست باليقين الوصف، لكن هو هذا الوصف يوجب الظن بالصدق عموما وإن لم يلزم منه الظن بالصدق في خصوص هذه الرواية. مثل وصف وثاقة الراوي، وثاقة الراوي يعني تحرزه عن الكذب وإن كان يعصي الله في غير الكذب. وجود مثل هذا الوصف في الراوي يوجب الظن بالصدق إجمالا، هذا الراوي على الإجمال يصدق يتحرز عن الكذب، لكن في هذه الرواية بالتحديد يصدق أو لا؟ لا أدري، لعله هنا ليس بصادق، ليس بالضرورة أن يكون لي ظن فعلي بصدق هذه الرواية، لكن على الإجمال هو متحرز عن الكذب، هو صادق في رواياته، واضح؟ هذا إجمالي، ذاك تفصيلي، ظن في خصوص هذه الرواية بصدقها، هذا إجمالي، ظن أنه إجمالا في رواياته وأخباره يصدق، لكن في هذه بالتحديد أو تلك ليس بالضرورة أن يحصل ظن فعلا بالصدق. لو عممنا التبين الظني وقلنا التبين يشمل الظني، وعلى الأول أردنا به الظني التفصيلي، الآن نعمم ونقول بشمول التبين للظن الإجمالي أيضا، إذا عممناه لمثل هذا يقول يدخل في الآية حينئذ أقسام من الخبر، مثل خبر خبر الثقة، لأن خبر الثقة بسبب وثاقة الراوي وإحراز تحرزه وتحرجه من الكذب يظن إجمالا بصدقه في أخباره، وإن لم يظن بصدقه في خصوص هذا الخبر، والمفروض كفاية الظن الإجمالي، فيصبح خبر الفاسق الثقة حجة بمنطوق الآية، لأن فيه تبين ظن إجمالي، والآية قالت فتبين يعني ولو ظنيا وإجمالا. ويدخل أيضا مثل خبر الخبر الحسن، الحسن هو الإمام الممدوح بمدح لا يبلغ حد التوثيق، ومثل هذا أيضا يقال من جهة مدحه هذا يظن إجمالا بأنه صادق مثلا، وإن لم يحصل الظن بالفعل في صدقه في هذه الرواية، وهكذا. وعلى هذا يمكن أن تكون الآية بمنطوقها ومفهومها مجموعهما دالة على حجية الأقسام الأربعة للخبر، أقسام الأربعة للخبر: الصحيح، الحسن، الموثق، والضعيف. خب الحسن والموثق الآن بينت دخولهما، قلت من جهة تحرز الموثق عن الكذب وممدوحية الحسن يحصل هناك ظن إجمالا بصدقهما، وإن لم يحصل ظن تفصيلي بصدق هذه الرواية. هذا من جهة المنطوق، هذان يدخلان في المنطوق. وفي المفهوم خبر العادل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في المفهوم إن جاءكم غير الفاسق يعني العادل فلا تتبين، فالمفهوم يدل على حجية خبر العادل. والمنطوق أدخلنا الآن فيه الموثق والحسن، وأيضا يدخل الضعيف، لكن أي ضعيف؟ الضعيف المظنون اللي معه قرينة ظنية، ما دام قلنا يراد بالتبين ما يشمل الظن أعم من التفصيلي والإجمالي، فإذا كان مع الخبر الضعيف قرينة توجب الظن بصدقه ودخل في المتبين، كان معه تبين من خارجه من القرينة، وكفى ذلك في جواز العمل به. فأقسام أربعة: العادل بالمفهوم، وأما بالمنطوق فالموثق والحسن، والضعيف المقترن بالقرينة الظنية. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا المعنى فيه من الإشكال ما لا يخفى، أن تقول بتعميم التبين للإطمئنان بل لمطلق ظن لا خصوص الظن الإطمئناني، هذا فيه من الإشكال ما لا يخفى. لماذا؟ لأن مادة التبين، مادة التبين المراد بها البيان، بيان تبين بيان مأخوذ من مادة البيان، بيان معناه الظهور الوضوح، هذه المادة ظاهرة في إرادة التبين العلمي، أن يصبح ظاهرا واضحا بينا، لا أنه مثلا مطمئن به لكن معه احتمال الخلاف ضعيف، هذا غير ظاهر، هذا ما زال فيه شيء من غموض مثلا، فضلا عن ذاك الذي يكون بظن دون الاطمئنان، واضح أنه فيه غموض كبير وليس ظاهرا وواضحا وبينا، هذه مادة ظاهرة في التبين العلمي. ولو كان المراد بالتبين ما يشمل الظن ويكفي فيه الظن لكان الأمر بتحصيل التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ لغوا. لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم على الأخذ بخبر حتى خبر الفاسق عندما يجيئه إلا عندما يرجح عنده صدقه على كذبه. أما إذا كان يتساوى عنده احتمالا الصدق والكذب، قد يكون كما قال وقد لا يكون، فلا يتحرك على طبق هذا الخبر بغض النظر عن خصوصيات بعض الموارد. بعض الموارد إذا أخبرك قال مثلا نعوذ بالله مثلا مات والدك أو هناك من يريد الاعتداء على منزلك وفيه أهلك وعرضك، قد لا يحصل الظن بالصدق ورشحان هذا الطرف على ذاك، مع ذلك ربما تتحرك. هذا من خصوصية المورد أنه مهم وأدنى احتمال فيه لا أستطيع أن أتحمله وأسكت عنه، مثل مسائل الدماء والأعراض والأموال الخطيرة في الشرع يحتاط لأجلها من هذه الجهة لأهميتها. هذا من خصوصية المورد. وإلا بغض النظر عن خصوصية المورد، إذا جاء الفاسق بنبأ ولم يحدث في نفسك رشحان صدقه ولا تتحرك على طبقه. إذن العاقل لا يتحرك على طبق خبر ما لم يرجح في نظره صدقه، ويرجح يعني يظن بغض النظر عن مستوى هذا الظن. فإذا كان عادتان العاقل لا يتحرك في مورد خبر الفاسق حتى يرجح عنده صدقه، فما معنى أن يقال له إن جاءكم فاسق لا تتحرك حتى تتبين يعني بالظن ويرجح عندك ويظن صدقه؟ هذا لغو، ليس فيه شيء جديد. لا، ليس بالضرورة هكذا حسب، لأنه هذه ليست أمارة، هذا خبر فاسق لا قيمة له، فالإقدام في مورده
خبر فاسق
أمارة، لا أمارة غير معتبرة حتى بنظر العقلاء بغض النظر عن الشارع.
لأنه إذا العاقل لا يعمل بخبر خبر مطلق
أي.
سواء كان خبر فاسق أو غير، إلا بعد الرجحان صدقي على كذبه، هذا مو بالخلاف يعني. لكن قلنا لأن الأمر لا يؤخذ بها إلا إذا قامت قرينة على الوفاق.
إذا العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، والخبر مطلق صحيح؟ عادل أو فاسق، وإن كان هو يتكلم في خصوص خبر فاسق لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا. لماذا؟ لأن العاقل لا يعمل بخبر ولو الفاسق كما هو المفروض إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، فالمفروض أن خبر الفاسق ليس أمارة معتبرة، فأفرض لا يعمل حتى يحصل له الرجحان، وهذا لا ربط له بأنه حجية هذه الأمارة مقيدة بحصول الظن، لا المفروض أنها ليست حجة وخبر فاسق ولا اعتبار به من حيثه، بل بالعكس لأنه لا اعتبار به من حيثه لا يقدم العاقل في مورده إلا أن يرجح في نظره صدقه. نعم إذا كان مثل العادل مثلا وخبره في نظر العاقل محل اعتماد قد لا يحتاج إلى هذا، أفرض لم يحصل الرجحان في المورد، لكن على العموم عدالته كافية في الاعتماد على أخبار، ربما يقال هكذا. لكن الفاسق مع أنه أو لفرض أنه لا يعتمد على خبره من حيثه، فما الذي يحرك المخبر ويجعله يعمل بمضمون هذا؟ لابد أن يرجح في نظره صدقه، وإلا كان عمله غير عقلائي مثلا، فالمفروض أنها ليست بحجة، فلا ربط له بتقيد دليل الحجية بما إذا أفاد الظن بالصدق فعلا مثلا. كيفما كان، إذا ماذا قلنا آخر الكلام؟ لو كان الأمر بالتبين يراد به ولو الظن ويكفي فيه الظن لكان لغوا في خبر الفاسق، لأن الأمر بالتبين الظني في خبر الفاسق ليس فيه فائدة، إذا العاقل لا يقدم في مورد خبر الفاسق حتى يحصل له ظن ويرجح في نظره صدقه، فالأمر بتحصيل الظن بالصدق لغو، إلا أن يدفع اللغوية بشيء كنا قدمناه سابقا. اليوم في بعض كلام المتقدم عند بيان إرادة التبين العرف الشامل للإطمئنان أعدته، وأن يقال طيب إذا كان العاقل لا يقدم إلا مع رجحان الصدق في نظره، إذا كان هكذا عادة، فلماذا يقال له إذا جاءك الفاسق بالنبأ فتبين؟ هذا يكون لغوا. نقول لا، نقول الفاسق وإن كان لا يقدم العاقل في مورده إلا مع حصول الظن، إلا أن هذا لا يغني عن الأمر بالتبين، فإن الظن الذي يحصل في مورد خبر الفاسق ومن خبر الفاسق لا يصح الاعتماد عليه، وربما يزول بالتأمل في فسقه واحتمالات تعمده الكذب، فيحتاج إلى التبين بظن من خارجه، وهذا فرقه عن العادل. العادل إذا حصل منه الظن يركن إليه، كما ذكرنا عندما قلنا أنه يحصل منه اطمئنان يركن إليه ويعتمد عليه ولا يحتاج معه إلى تحصيله من خارج. فالأمر بالتبين في خصوص الفاسق دون العادل للإرشاد إلى هذه الخصوصية في الفاسق وضعف الظن الحاصل من خبره وعدم صحة الاعتماد عليه عقلا أو عقلائيا، بالالتفات إلى خصوصيات فسقه واحتمالات تعمده للكذب. فالأمر بالتبين في خصوص الفاسق إرشادا إلى هذه النكتة لا يكون لغوا حينئذ. واضح كيف؟ هذا قلت نظير ما كنا ذكرناه سابقا وذكرنا به اليوم بعد البناء على تفسير التبين بالاطمئنان بما يشمل الاطمئنان. تقول أمر بالاطمئنان بتحصيل الاطمئنان في خبر الفاسق، أما العادل فلا. طيب الفاسق يمكن أن يقال أيضا يحصل منه التبين الاطمئنان أحيانا، فلماذا إطلاق الأمر بتحصيل التبين فيه؟ يقول للإرشاد إلى أن ما يحصل من الاطمئنان مع خبر الفاسق لا يجوز الاعتماد عليه، لابد من تحصيله من خارج، وهذا فرقه عن العادل. العادل إذا حصل من الاطمئنان يعتمد عليه، هذا لا، يحتاج إلى اطمئنان من خارج. هذا فرق ما بينهما الذي أوجب تخصيص الأمر بالتبين في مورد مجيء الفاسق، حتى لو كان يحصل معه تبين واطمئنان فحصل التبين من خارجه لهذه الخصوصية. شبيه هذا لا يوجد،
لا يفيد لمن يدعي شمول التبين للظن، لأنه
هذا التوجيه بالإرشادية. لماذا؟
أنه بالأخير سيكون مع التبين والإطمئنان، خصوص الإطمئنان.
ليش؟
لأنه يرشد إلى أن هذا الفاسق لابد من، إذا أردت أن تعمل بخبره فلابد أن تحصل الإطمئنان.
من قال لا؟ البناء الآن قلنا هذا نظير ما أجبنا به، هذا نظير ما أجبنا به بناء على تفسير التبين بما يشمل الاطمئنان، وإلا فالكلام الآن بناء على تفسير تبين بما يشمل الظن. واضح؟ فأوردنا عليه بلزوم اللغوية، فإن العاقل لا يقدم على العمل بخبر الفاسق إلا أن يظن بصدقه ويرجح صدقه في نظره، وإلا فليس من داع يحركه للعمل بهذا الخبر. فإذا كان هكذا فما معنى أن يقال له إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني حصل الظن، ويقول أنا على كل حال لا أعمل حتى أحصل الظن؟ قلنا يدفع بحمله على الإرشاد، لأنه وين كنت لا تعمل حتى يحصل لك الظن، لكن التفت أحيانا يحصل الظن من نفس الخبر ولا يجوز الاعتماد عليه والركون إليه، فاللازم أن تحصل الظن من خارج الخبر. ليش لا يفيد؟ ليش الاطمئنان؟ الظن البناء على أنه يشمل الظن لا الاطمئنان، البناء على أن التبين في الآية يشمل الظن. بلي، ولكن يمكن أن يستند في إقدامه إلى الظن الحاصل من نفس الخبر. أقول لك يرشده فيقول لا، لا تعتمد على الظن الحاصل من نفس الخبر، الفاسق تبين معه يعني من خارجه، والظن الحاصل منه لا يعتمد عليه لأنه فاسق. واضح؟ غير واضح؟ ها؟ خب ماذا الذي ليس فيه وضوح بعد؟ طيب لا بأس، أنت تفترض أنه هو يعمل إذا حصل له الظن، صحيح؟ فلماذا يقال له لا تعمل حتى يحصل لك الظن؟ هذا له أقول يمكن دفعه بأن الظن الذي يستند إليه العادل في مورد خبر الفاسق على قسمين، الأول ما يحصل من نفس خبر الفاسق، الثاني ما يحصل من قرينة خارجة عن خبر الفاسق. الإقدام العقلائي في مورد حصول الظن أعم منهما، إذا حصل له الظن يقدم، يرجح الصدق بنظره فيقدم ولو حصل من نفس خبر الفاسق. الآية جاءت تقول فتبينوا يعني من خارجه، لا تتقلوا على الظن الحاصل من نفس الخبر، للإرشاد إلى ضعف الظن الحاصل من نفسه خبر الفاسق وأنه لا يصح الاعتماد عليه فحصله من خارج. واضح الفرق الآن؟ لا يحتاج إلى تفسير بالإطمئنان، خلاف الفرض أصلا. وكيف كان يعني سواء حمله التبين على الظن فاستلزم اللغوية، يعني سواء قلنا إن حمله على الظن يستلزم اللغوية أو لا، وبغض النظر عن هذا الإشكال نقول إن الآية تأبى على أن تحمل على التبين الظني. من أي جهة؟ قبل قليل قلنا التبين من حيث مادته ظاهر في العلم، أضف إليه لفظ الجهالة المذكور في التعليل ظاهر في الجهل المقابل للعلم أيضا، فيؤكد أن المراد بما يقابله وهو التبين الذي لا يوقع معه في الجهالة وبالتالي في الندم، هذا التبين هو العلم المقابل للجهل. وأيضا التعليل الذي يحذر من الوقوع في الندم، هذا أيضا يؤكد إرادة العلم. لماذا؟ لأن كلما لم يكن علم وإن كان اطمئنان كان معه احتمال الخلاف ولو ضعيفا، وإذا كان معه احتمال الخلاف فالتعليل وارد، يمكن أن تصيب القوم فتقع في الندم، تقول ليتني ما عملت وليتني ما أقدمت وإلى آخره. هذا كله ضع بعضه فوق بعض تصبح الآية بحسب دلالتها آبية على أن يحمل التبين فيها على الظن بل ولا على حتى السلام بل ولا على حتى الاطمئنان، لا يصبح آبية على الحمل على الظن الذي هو ظن دون الاطمئنان. نعم يمكن أن يقال بحمل التبين كما قلنا سابقا وذكرنا به اليوم مرارا على العرف الشامل للاطمئنان، باعتبار أن الاطمئنان خارج عرفا عن دائرة التحير والتزلزل والتردد ولا يخشى معه من مخالفة الواقع، هو عرفا كأنك ترى الواقع ولست مترددا فيه. ولذلك مصنف في بعض عبارات يعبر أن الاطمئنان علم عرفا، واضح؟ الاطمئنان يعني ظن قوي جدا، يعبرون عنه بالظن المتاخم للعلم، أقرب الظنون إلى العلم الذي معه أدنى احتمال لمخالفة الواقع لا يلحظه العقل في الاعتبار. مثل هذا عرفان يمكن أن يقال إنه علم خارج عن دائرة التحير والتزلزل. وين التحير والتزلزل؟ عند الشك، عند الجهل، عند عدم العلم، عند تعدد الاحتمال. يمكن هذا ويحتمل ذاك أيضا، فيتحير ويتزلزل ويتردد ولا يثبت على شيء ولا يجزم بشيء. أما الاطمئنان فيقول عرفا خارج عن هذه الدائرة، ولا يعد العمل به في العرف عملا بلا تبين وتعريضا للنفس للوقوع في الندم، واضح؟ فيمكن أن يحمل على هذا الذي هو المعنى العرفي للتبين، وحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق في الفرض بمثل هذا الاطمئنان. إذا حصل هذا الاطمئنان من خارج الخبر ينجبر به بهذا المعنى، ينجبر به، يجوز الأخذ بهذا المضمون الذي جاء به الفاسق ويعمل به، لا أنه يؤخذ بالخبر لأنه انجبر على الاصطلاح في الانجبار، واضح؟ هذا المضمون الذي جاء في الخبر ما دام أصبح مطمئنا به من الخارج يؤخذ به ويعمل به. لكن كما أشرت في أول الكلام اليوم، لأن الاطمئنان حينئذ بمنطوق الآية هو الحجة. إذا الآية علامة تدل، تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فدعك من نبأه وتبين واعمل بمقتضى التبين. خذ بان كذبه هو يعمل بما تبين من كذبه، وكذلك إذا بان صدقه يعمل بما تبين من صدقه، لا بالخبر بعد التبين. ظاهر أن وجود الخبر وعدم حينئذ على حد سواء، وأن العبرة بالتبين. كما إذا تبين الكذب يؤخذ بما تبين، كذلك إذا تبين الصدق يؤخذ بما تبين من حيث هو متبين لا من حيث هو مضمون الخبر وجاء به الخبر. الخبر وعدمه حينئذ صيان، والعبرة بما يتبينه المتبين من خارج، بما تدل عليه قرينة من خارج ويصبح مطمئنا به من خارج الخبر. وبناء على هذا فالآية تقول إذا تبين فاعمل بما تبينت وتبينك حج عليك. وبما أن التبين حملناه على العرف لعدم إباء اللفظ عنه باعتبار أنه كالعلم عرفا وخارج عن دائرة التزلزل والتحير، والعمل معه عمل بالتبين ولا تعريض فيه للوقوع في الندم، إذا كان يشمله، فإذا الآية تقول الاطمئنان الذي هو تبين وقلت لك يعمل به على كل حال وبغض النظر عن الخبر هو الحجة حينئذ كما قلنا سابقا، فتدل بالمنطوق على حجية مرتبة خاصة من الظن هي الظن الاطمئناني. هذا المقدار، لأن كثر الكلام نحتاج إلى أن نقرأ. شوف، قال ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقه على حجية خبر غير العادل. طبعا إذا حصل الظن بصدقه، لكن بناء على أن المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن، فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به، واضح؟ إذا حصل من نفس الخبر قل لا، لأن ظاهر الآية هذا إن جاءكم فاسق بنبأ غض النظر عن الخبر فتبين يعني من خارجه. ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر، شهرة عملية، أو على مضمونه شهرة فتوائية مطابقة لمضمون الخبر، أو على روايته شهرة روائية. بأي واحدة من الثلاث يحصل الظن بصدق هذا الخبر فيصبح متبينا، لأن التبين يشمل الظني. ومن هنا وبناء على تعميم التبين للظني تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة. عادة الحديث عن الانجبار بالشهرة في مورد الشهرة العملية، واضح؟ وهذا القدر متيقن من العبارة. وإن كان ما دمت قلت ظن يدل على كفاية الظن بكل الشهرات بأقسامها جميعا توجب الظن بصدق هذا الخبر وتصلح في الفرض جابرا له. ها؟ وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة، كما ينجبر أو يصبح مضمون الصدق بموافقة الشهرة له، شهرة الفتوى، أو بانعقاد شهرة العمل عليه، أو كون الرواية مشهورة، كذلك إذا كانت أمارة أخرى مثل خبر فاسق آخر. جاء فاسق بنبأ يخبر بشيء، وهناك فاسق آخر يخبر أيضا بنفس هذا الشيء، فيتعاضد المضمونان ويحصل من مجموعهما الظن بصدق هذا وذاك، كل منهما خبر فاسق مضمون الصدق بسبب اعتضاضي بخبر فاسق آخر. إذا لم يكفك خبران فلنفرض ثلاثة أخبار أو أربعة أخبار من ثلاثة أو أربعة فساق، لا يهمني العدد، مهم أمارة أخرى حتى ولو كانت خبر فاسق واحدا أو أكثر. مهم أن يوجب حصول الظن، إذا كان هكذا يدخل في هذا التبين الظني. هذا إذا أريد خصوص التبين الظني التفصيلي، يعني أن يحصل الظن بصدق هذا الخبر الذي جاء به فعلا. ولو عمم التبين للتبين الإجمالي الذي هو تحصيل الظن بصدق مخبر الخبر، هذا المخبر صادق يتحرز عن الكذب، لكن هل هو صادق في هذا الخبر أو لا؟ ليس بالضرورة، هذا هو ثقة لا يكذب في حديثه، فعلى الإجمال صادق في أخباره على الإجمال، لكن في هذا الخبر بالتحديد وبالتفصيل ليس بالضرورة أن يكون هناك ظن بصدقه فيه، لذلك صار إجمالي. على الإجمال في أخباره عموما وبصفة عامة صادق. فإذا كان هكذا دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، إذا كان متحرز عن الكذب يصبح مضمونا إجمالا بصدق أخباره إجمالا، وإن لم يظن بصدق هذا تحديدا، فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضا. الموثق واضح هو خبر المتحرز عن الكذب، قلناه قبل قليل. الحسن بل لأنه ممدوح بهذا المدح، من جهة هذه الممدوحية يصبح هناك ظن بصدقه في أخباره إجمالا، يعني بغض النظر عن الظن بصدق هذا الخبر على وجه التفصيل. وما المراد بشبه الموثق؟ يقولون الموثق خبر غير الإمامي المتحرز عن الكذب، يعني هو في الحقيقة فاسق في عقيدته عقيدة باطلة، في عمله وسلوكه ربما يرتكب المحرمات الأخرى، لكن ليس بالضرورة أن يكون كذا، قد يكون عادلا في مذهبه، فاسق من جهة تبني المذهب الباطل مثلا، مع ذلك لا يكذب، ثقة في حديثه، فهذا يصطلح عليه بالثقة الموثق، مقابل من كان مثله ولكن مذهبه صحيح، فيصبح إماميا عادلا، يصبح عادلا يعني إمامي عادل. إذن هذا هو الموثق، الذي هو غير إمامي لكنه متحرز من الكذب. شبه هذا هو الإمام الفاسق. للإمام إذا كان عادلا لا يعصي لا في كذب وغيره فهو إمام عادل وخبره صحيح، لكن إذا كان فاسقا بغير الكذب ولكنه كان متحرزا عن الكذب لا يكون إماميا عادلا وحديثه صحيحا، بل يكون من قبيل الموثق. لكن بما أن الإصلاح في الأصل في الموثق في غير الإمامي فهذا الإمامي ملحق به وشبهه. واضح الكلام أو لا؟ الأصل في الإصلاح الموثق في غير الإمامي، مذهبه فاسد لكنه ثقة في الكلام في الحديث. خب الإمامي إذا كان مثل هذا بس إمامي، يعني هذا لم يكن فيه عيب إلا فساد المذهب، وإذا كان ذاك الآخر إماميا يعني حتى عيب فساد المذهب غير موجود فيه، فهو العادل وحديثه صحيح. بين هذين إمامي لكن يعصي بجوارحه، فاسق لكن متحرز أيضا مع فسقه عن الكذب، فهذا يصبح شبه الموثق. واضح؟ شبهه. طيب هذه كلها تدخل وعلى ما ذكر. فيثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما حجية الأقسام الأربعة الخبر الصحيح، يعني خبر الإمام العادل هذا بالمفهوم، إن جاءكم غير فاسق فلا تتبين، والبقية بالمنطوق والحسن والموثق والضعيف المحفوف بقرينة ظنية، كل ذلك بالمنطوق الذي قال تبينوا، وقلنا إن التبين يقصد به ما يشمل الظن ولو إجمالا. فهذه هو مثل الضعيف الأخير مع قرينة تفيد ظن بالفعل، ومثل الأولين من جهة الوثاقة والحسن هناك ظن إجمالا بصدقهما في الأخبار. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.